لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. يقول الناظم رحمه الله: واستحسنوا لمفرد حدثني وخالد بنفسه أخبرني، وإن يحدث كنبة حدثنا، وإن سمعت قارئا أخبرنا، وحيث شك في سماع أو عدد، وحيث شك في سماع أو عدد أو ما يقول الشيخ وحدك في الأسد، ولم يجوز من مسنة ولا من لفظ شيخ فارق أن يبدلا، أخبر بالتحديث أو عكس بلا، يجوز إن سوى وقيل حملا، إذا قري ولم يقر المسمع لفظا كفى، وقيل ليس ينفع، ثالثها يعمل أو يرويه لقد قرأت أو قري عليه.
وحيث شك في سماع أو عدد أو ما يقول الشيخ وحدك في الأسد، ولم يدوّد من مصنف ولا من لفظ شيخ فارق أن يبدل، أخبر بالتحديث أو عكس بلا، يجوز إن سوى وقيل فضلا، أخبر بالتحديث أو عكس بلا، يجوز إن سوى وقيل هذلا، إذا قري ولم يقر المسمع لفظا كفى وقيل ليس ينفع، ثالثها يعمل أو يرويه ثالثها يعمل أو يرويه لقد قرأت أو قري عليه.
Gracias. الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، ما بعد. فهذه الأبيات التي سمعناها تشتمل على جملة من الأمور التي اصطلح عليها المحدثون في تعبيرهم فيما يؤدونه فيما تحملوه من شيوخهم. وذلك أولا أن المحدثين استحسنوا إذا كان التلميذ سمع من الشيخ وحده أن يقول حدثني، وإذا سمع ومعه غيره يقول حدثنا، وإذا قرأ التلميذ على الشيخ يقول أخبرني، وإذا قرأ على الشيخ وهو يسمع يقول أخبرنا، يقول أخبرنا. هذه من الأمور التي اصطلح عليها المحدثون، وهي أنهم استحسنوا لمفرد أي لمن سمع وحده أن يقول حدثني، التعبير بالتحديث عند السماع، مثل كلمة سمعت يؤتى بحدثني عندما يسمع التلميذ من شيخه، وإذا كان التلميذ قرأ على الشيخ وقرأ على الشيخ فيقول أخبرني، وإذا قرأ على الشيخ وهو يسمع فإنه يقول أخبرنا، بمعنى أنه إذا كان وحده يأتي بضمير الإفراد، وإذا كان معه غيره سواء كان في السماع أو هو يسمع وغيره يقرأ فإنه يقول أخبرني بحال قراءته هو، ويقول أخبرنا بحال قراءته غيره على الشيخ. هذه طريقة استحسنها العلماء ولم يروها لازمة، بل جوزوا لمن سمع بمفرده أن يقول حدثنا، ولمن قرأ بنفسه أن يقول أخبرنا، يعني بالجمع، لأن هذا أسلوب من أساليب اللغة العربية، أن الشخص يعبر عن نفسه بضميرنا الذي هو يدل على التعظيم، فهو أسلوب من أساليب اللغة العربية، وجائز في لسان العرب أن الواحد يقول عن نفسه نا فيأتي بضميرنا بدل ما يأتي بضمير الإفراد، ذلك سائغ ومستعمل في اللغة العربية، إلا أنهم استحسنوا أن تفصلوا ويفرقوا بين من سمع وحده ومن سمع ومعه غيره، لأن عبر في حال إفراده بحدثني وفي حال وجود غيره معه يقول حدثنا. وكذلك إذا سمع من لفظ إذا قرأ على الشيخ لنفسه يقول أخبرني، وإذا قرأ على الشيخ وهو يسمع يقول أخبرنا، وذلك أن أخبرنا يستعمل غالبا وكثيرا فيما إذا كان التلميذ قرأ على الشيخ أو قرأ عليه وهو يسمع فإنه يقول أخبرني، أو يقول قرأت على فلان، أو يقول قرأ عليه وأنا أسمع، يقول قرأت على فلان أو قرأ عليه وأنا أسمع، أو حدثنا قراءة أو أخبرنا قراءة كما سبق أن عرفنا ذلك. ولكنه يجوز أيضا الإطلاق في أن يقول أخبرنا فيما إذا قرأ على الشيخ، فيما إذا قرأ على الشيخ أو قرأ عليه ويسمع أن يقول أخبرنا، أي أن هذا أمر مستحسن ومستحب وليس لذلك. ولهذا عبر الناظم بقوله استحسنون، يعني هذا من الاستحسان وليس من الأمور المتعينة والأمور اللازمة، بل لمن سمع وحده أن يقول حدثني، ولمن قرأ على الشيخ أو قرأ على الشيخ ويسمع أن يقول بل من قرأ وحده من سمع وحده يقول حدثنا، ومن قرأ على الشيخ ويسمع يقول، ومن قرأ على الشيخ فيقول أخبرنا، لأن هذا أسلوب من أساليب العربية وهو سائر. لكن إذا حصل شك في سماع من الشيخ، هل سمع من الشيخ وحده أو معه غيره، هل كان وحده إذا شك في سماعه من الشيخ أو أنه قرأ على الشيخ، هل شكه في كونه سمع أو كونه قرأ على الشيخ، شك في السماع أو عدم السماع، أو شك في العدد هل هو وحده أو معه غيره، أو فيما يقول الشيخ هل قال أخبرنا أو قال حدثنا، ماذا يقول؟ فهل يقول أخبرني أو يقول أخبرنا؟ قال الناظم واحد من الأدب، يعني أنه يأتي بضمير الإفراد بأن يقول أخبرني أو يقول حدثني، يعني في الأسد الذي هو الأصوب والأقوى والأولى. وقيل إنه إن كلمة حدثني وأخبرني أنها أكمل، فإذا وأن كلمة حدثنا وأخبرنا أنها دونها، فينبغي أن يستعمل ما هو أدنى وما هو أقل في الاستعمال، فيأتي بحدثنا وأخبرنا لأنها أقل منها وأدنى منها، ويكون بذلك أحوط لأنه استعمل ما هو أدنى ولم يستعمل ما هو أقوى وقد يكون أن حدثني وأخبرني أنها أدنى من حدثنا وأخبرنا لأنه إذا حدث ومعه غيره فإنه يوجد من يشاركه في السماع ويوجد من يشاركه في الأخذ ولم يكن منفردا. ومن المعلوم أنه إذا كان معه غيره يمكن أن يرجع إلى ذلك الغير ويستفاد مما عند ذلك الغير، أما إذا كان وحده ولم يسمع غيره معه، وقد يكون سمع وحده دون أن يسمع الشيخ أحدا غيره، فإنه يكون يعني هذا أدنى وهذا أقل. ثم إن الإنسان عندما يقرأ كتبا من كتب المتقدمين ويجد فيها حدثنا وأخبرنا فإنه لا يستبدل حدثنا بأخبرنا ولا بأخبرنا بدل حدثنا، وإنما يأتي بها على هيئتها وعلى لفظها لأن النقل من الكتب يجب أن يكون وفقا لما في الكتب، لا يتصرف في العبارات التي أتابها العلماء في كتبهم، وإنما ينقل من الكتاب نفسه وفقا لما في الكتاب، فلا يعبر بعبارة أخرى، لا يأتي بحدثنا بدأ أخبرنا ولا بأخبرنا بدأ حدثنا، ما دام الكتاب موجود بحدثنا يأتي بحدثنا، وما دام موجود في أخبرنا يأتي بأخبرنا، ولا يبدل لفظة بأخرى، فلا يؤتى بالتحديث بدل السماء، ولا بالعكس لا يؤتى بالتحديث بدل الإخبار ولا بالإخبار بدل التحديث، وإنما يؤتى بنفس اللفظ الذي هو موجود في الكتاب وقيل بلى يمكن أن يحصل الزال إذا كان الشيخ يسوي بين حدثنا وأخبرنا، يمكن أن يبدل لفظ حدثنا أخبرنا، إذا كان الشيخ قال حدثنا يمكن أن يقول أخبرنا، وإذا كان الشيخ قال أخبرنا يمكن أن يقول حدثنا، إذا كان الشيخ يسوي بين حدثنا وأخبرنا. قول آخر هو يقول إنه يمنع أن يأتي بلفظ غير اللفظ الذي أتى به الشيخ، ولو كان الشيخ يفرق بين حدثنا وأخبرنا، لأن الإنسان عندما يسمع الكلام وعندما يسمع اللفظ يأتي به على حقيقته ويأتي به على لفظه، وهذا هو الأولى، وهذه الدقة في النقل والأمانة في النقل، لأن يأتي بالشيء على هيئته وعلى لفظه ولا يغير لفظ الشيخ، وإنما يتبع لفظ الشيخ سيأتي به على صيغته وعلى هيئته دون أن يبدل لفظا بلفظ ودون أن يغير لفظا بلفظ آخر الذي حدثنا بدل أخبرنا أو أخبرنا بدل حدثنا ولو كان السيف يسوي بينهما ولو كان السيف يسوي بينهما فإنه يأتي به في اللفظ الذي أتى به السيف ولو علم من اصطلاح الشيخ أو طريقة الشيخ أنه يسوي بين حدثنا وأخبرنا. ثم بعد هذا إذا كان الشيخ قرئ عليه وهو يكتب وسكت ولم يأتي بلفظ يدل على الإثبات لأن يقول نعم ويقر ذلك الذي قرئ عليه أو قيل له حدثكم فلان بكذا وكذا وكذا وسكت ولم يقل نعم يكفي يكفي وإن لم يقل نعم. وهذا هو الذي عليه جمهور العلماء وجمهور المحدثين أنه يكفي ولا يشترط في الرواية عنه أن يقول نعم وأن يقر بعدما يقرأ عليه ما دام أنه متيقظ وما دام أنه متنبه ما دام أنه مستيقظ عنده تنبه ويقظة وهو يسمع ما يقرأ عليه وما يتلى عليه فإن ذلك يكفي. وقيل ليس ينفعه يعني بل لابد أن يقر ولا يكفي أن يسكت فلا يروى ما جاء بهذا الطريق إلا إذا أقر الشيء أما إذا لم يقر فإنه لا يروى عن ما كان بهذا الطريق. وقيل قول ثالث وهو أن أنه يرويه أي الذي أنه يعمل به أي الذي حصل أنه قرأ على الشيخ أو قرأ على الشيخ ولم يقل الشيخ نعم فإنه يرويه فإنه يعمل به من سمعه يعمل به ويقدم على العمل بهذا الذي جاء بهذه الطريقة أو يعبر عنه بقوله قرأت أو قرئ عليه أن يعني يقول قرأت أو قرئ عليه ولا يقول حدثني ولا أخبرني ولا يقول أخبرني لا يقول أخبرني وإنما يعبر بهذه العبارة بأن أنه يعمل به ويقول قرأت أو قرئ عليه. هذا نعود إلى الأبيات يقول الناظم واستحسنوا لمفرد حدثني يعني استحسنوا هذا استحسان ليس لازما وليس أمرا متعينا وإنما هو أمر محسن استحسن أتي به فحسن وإن لم أت به فلا بأس. إن أتى بالإفراد في حال كونه سمع وحده قال حدثني فهذا أحسن وإن قال حدثنا لا بأس بذلك لأنه أسلوب من أساليب العربية ومستعمل في لغة العرب أن المفرد يأتي بكلمة حرفنا يأتي بضميرنا يعني نفسه وإن كان ضميرا للجمع وإن كان ضميرا للجمع يمكن أن الإنسان يعبر فيما يريه إلى نفسه بأن يقول حدثنا وإن سمع وحده. وهذا الذي هو استعمال الإفراد عندما يسمع وحده واستعمال الجمع عندما يسمع ومعه غيره هذا على سبيل الاستحسان لا على سبيل التعين. وكذلك إذا قرأ إذا قرأ يقول أخبرني وإذا قرأ عليه ويسمع يقول أخبرنا وهذا على سبيل الاستحسان بل لو قرأ وحده فإنه يقول أخبرنا ويأتي بضميرنا جائز لا بأس لأن التعبير بأخبرني في حال إفراده هذا على سبيل الاستحسان ولهذا قال استحسنوا من الاستحسان علوم الاستحسان ليس فيه تعين وإنما فيه أولوية وأفضلية وتقديم بهذا اللفظ على غيره من باب أولى ومن باب الأفضل والأحسن والأفضل. استحسن لمفرد حدثني هذا في حال سماعه من الشيء، وقارئ لنفسه أخبرني لكونه قرأ الشيخ وعبر بأخبرني. وهذا من الذي غلب باستعمال المتأخرين كما سبق أن عرفنا فيما مضى أنهم يستعملون فيما قرأ على الشيخ لفظ الإخبار، ما قرأ على الشيخ يؤتى بلفظ الإخبار، وما سمع من الشيخ يؤتى بلفظ التحديد. ويجوز أن يستعمل التحديد والإخبار فيما سمع من لفظ الشيخ، فيما سمع من لفظ الشيخ وفيما إذا قرئ عليه وهو يسمع، هذا فيما لا يفرق ومن يسوي بين حدثنا وأخبارنا. أما من يفرق بينه فيجعل حدثنا فيما سمع من الشيخ أخبرنا فيما قرئ على الشيخ، فهذا يفرق بين اللفظين ولا يسوي بينهما. وإن يحدث جملة حدثنا، يعني أن الشيخ إذا حدث جماعة من الناس فليقل الواحد منهم حدثنا، لأنه لا يحدث وحده وإنما حدثه ومعه غيره، وإنما حدثه ومعه غيره، فإنه يقول حدثنا يقصد بذلك هو ومن كان معه ممن كان يسمع حديث الشيخ، لأنه ما حدثه وحده، ما حدثه وحده. ويمكن أيضا ويجوز أن يقول حدثني فإن إذا سمع ومعه غيره، لأن كل واحد من حصل له التحديث، وإن كان حصل لهم جماعة دفعة واحدة إلا أن كل واحد من حصل له التحديث. ويجوز أن يقول فيما إذا سمع ومعه غيره حدثني، لأنه يطلق عليه ذلك، يطلق عليه ذلك، وليس بلازم إذا كان ومعه غيره أن يقول حدثنا، بل يجوز أن يقول فيما إذا كان معه غيره حدثني، عكس الذي قبله وهو أنه إذا كان وحده يقول حدثني، وإذا كان معه غيره يقول حدثنا، كذلك يجوز إذا كان معه غيره يقول حدثني، لأنه يصدق على كل واحد منهم أنه يحدث، فيجوز أن يقول حدثني بالإفراد، إلا أن المستحسن أن يؤتى بحدثني فيما إذا سمع وحده، وحدثنا فيما إذا سمع ومعه غيره. حدثنا وإن سمعت قارئا أخبرنا، يعني إن كان القارئ غيرك، إن كان القارئ غيرك فأنت تقول أخبرنا، أنت تقول أخبرنا، ولك أن تقول أخبرني، كما أن الذي سمع ومعه غيره يقول حدثني. فكذلك إذا كانوا جماعة والشيخ يقرأ عليه، يقرأ عليه واحد منهم، كل واحد منهم له أن يقول أخبرني، ولكن الأولى أن يقول أخبرنا بما إذا كان معه غيره. وإذا كان وحده أن يعني يقرأ على الشيخ، يقول إذا كان هو نفسه يقرأ على الشيخ يقول أخبرني، ويجوز العكس بأن يقول أخبرنا بما إذا كان وحده، لأن هذا أسلوب من الأسلوب العربية. ويجوز إذا كان معه غيره أن يقول أخبرني، لأن كل واحد منهم يصدق عليه الإخبار بمفرده.
قال وحيث شك في سماع أو عدد،
وحيث شك في سماع أو عدد، شك في سماع من الشيخ أو القراءة على الشيخ أو عدد، هل هو معه وحده ومعه غيره، أو ما يقول الشيخ، هل قال حدثني قال أخبرني. يقول الناظم واحد في الأدب، يعني أن تقول أخبرني وحدثني ولا تقول أخبرنا وحدثنا، لأن هذا فيه الإفراد، لأن فيه الإفراد فيأتي بلفظ الإفراد، فيقول حدثني لأن هذا هو الأولى أن يعبر به. إذا شك في سماع، يعني سماع من الشيخ أو قراءة عليه أو عدد، هل هو وحده ومعه غيره أو ما يقوله الشيخ قال حدثني أو أخبرني أو حدثنا وأخبرنا، فإنه يؤتى بالإفراد ولا يؤتى بالجمع. ومن العلماء من عكس وقال يؤتى بالجمع ولا يؤتى بالإفراد، لأن الجمع أدنى من الإفراد، أدنى من الإفراد، لأن ذاك قصد بالتحديد وسمع وحده فيكون أعلى مما إذا كان سمع ومعه غيره. ويمكن أيضا أن يقال إن الثاني أعلى وليس أدنى، وذلك أنه إذا سمع ومعه غيره فيكون الذين أخذوا عن الشيخ متعددين، فيكون ذلك أقوى وأفضل مما إذا كان الشيخ سمير سمع وحده، لأنه إذا سمع غيره فيمكن أن يرجع إلى ذلك الغير ويستفاد منه ويتحقق مما عنده، بخلاف ما إذا سمع وحده فإنه لا يحصل فيه ذلك ولا يتيسر فيه ولا يتحقق فيه مثل هذا التأكد ومثل هذا التحقق.
قال ولم يجب من مصنف ولا من لفظ شيخ الفارح أن يبدل.
ولم يجوز من مصنف، ولم يجوز من مصنف، يعني كل إنسان يرجع إلى مصنف من المصنفات يجد فيه حدثنا أو أخبرنا، فلا يأتي بحدثنا بدل أخبرنا من ذلك الكتاب، ولا أخبرنا بدل حدثنا، وإنما يأتي بالصيغة الموجودة في نفس الكتاب. فإن كان في الكتاب حدثنا أتى بحدثنا، وإن كان في الكتاب أخبرنا أتى بأخبرنا، ولا يجوز له أن يبدل لفظة بلفظة، وإنما يلتزم بلفظ الكتاب الذي فيه. إن كان في الكتاب حدثنا أتى بحدثنا، وإن كان في الكتاب أخبرنا أتى بأخبرنا. وكذلك إذا كان الشيخ أو لفظ الشيخ الذي سمع من لفظ الشيخ وهو يفرق بين حدثنا وأخبرنا، سمع من حدثنا لا يؤتى بأخبرنا، وإذا سمع من أخبرنا لا يؤتى بحدثنا، ما دام أنه يفرق بين حدثنا وأخبرنا، ما دام أنه يفرق بين حدثنا وأخبرنا. وكذلك أيضا كما عرفنا فيما مضى إذا أن من العلماء من قال إذا كان يسوي يمكن أن يؤتى بحدثنا وأخبرنا، ولكن الأولى أن يؤتى بنفس اللفظ الذي أتى به الشيخ، اللفظ الذي أتى به الشيخ يلتزم ويتبع لفظ الشيخ.
قال ولم يجوز المصنف ولا من لفظ الشيخ الفارق أن يبدل أخبر بالتحديث وعكس ولا يجوز الجواب بلا حرمة.
ولم يجوز من مصنف ولا من لفظ شيخ فارق أن يبدل أخبر بالتحديث أو عكس بلا، أو عكس بلا يجوز إن سوى وقيل حضر. يعني هذان البيتان فيهما أن التلميذ عندما يطلع على كتاب فيه أسانيد يرقي حدثنا وأخبرنا فإنه لا يبدل كلمة بأخرى، وإنما يلتزم نفس الكتاب، نفس الكلام الذي عند الشيخ الذي في نفس الكتاب، فيأتي بحدثنا إن كان في حدثنا وبأخبرنا إن كان بأخبرنا، لكن لا يأتي بهذه بدل هذه. ولم يجوز من مصنف ولا من لفظ شيخ فارق أن يبدل أخبر بالتحديث، أخبر بالتحديث أو عكس بلا، يعني لا يؤتى بأخبر بدل حدث ولا بحدث بدل أخبر، أو عكسه يعني عكس الذي قبله، لا يؤتى بهذا بدل هذا ولا بهذا بدل هذا، وإنما يؤتى بنفس الصيغة. وقيل بلى إن كان الشيخ يسوي بين حدثنا وأخبرنا، كان الشيخ يسوي بين حدثنا وأخبرنا فيمكن للتلميذ إذا سمع من الشيخ حدثنا أن يأتي من أخبرنا، إذا سمع ما أخبرنا أن يأتي بحدثنا، لأنه الشيخ يسوي بين حدثنا وأخبرنا، ما دام الشيخ يسوي بين حدثنا وأخبرنا فيجوز للتلميذ أن يبدل لفظ الشيخ من حدثنا إلى أخبرنا أو من أخبرنا إلى حدثنا. وقيل لا، يعني حضر منع، وهذا هو الأولى، هذا هو الأولى، وهو أن التلميذ لا يتصرف في كلام غيره، لا يتصرف في كلام غيره لا مفهوما ولا مسموعا، لا يتصرف في العبارة التي سمعها من غيره، لا إن رآها مطلوبة ولا إن سمعها من لفظ الشيخ، وإنما يأتي بكلام الشيخ وبعبارة الشيخ التي عبر بها. أما هو إذا أراد أن يعبر بسماعه من الشيخ فيعبر بما يشاء، يعبر بما يشاء، إذا كان يفرق بين حدثنا وأخبرنا يفرق بينهم، إذا كان يشوي يمكن، أقول يمكن أن يأتي بهذه بدل هذه أو بهذه بدل هذه. أما لفظ الشيخ أو ما كان مكتوبا في كتب العلماء فيأتي به على هيئته، لأن هذا هو الدقة في التعبير، وهذه الأمانة في النقل، الأمانة في النقل والدقة في التعبير، أن يأتي للشيء على ما هو عليه، وهذا هو الأولى. القول الأخير الذي هو يمنع ولو كان التلميذ، ولو كان الشيخ يصوي بين حدثنا وأخبرنا، ما دام أن الشيخ عبر بعبارة فليعبر بعبارة الشيخ، بل يعبر بالعبارة التي عبر بها الشيخ ولا تبدل بلفظ آخر، هذا هو الأولى وهذا هو الأفضل. وحضل بمعنى منع، لأن الحضل والمنع والحضر يعني بالضاد في الطاء، المراد به المنع، المراد به المنع. حضل حضر بمعنى منع.
قال إذا قري ولم يكن ينفع لفظا كفى وقيل ليس ينفع.
ثم ذكر بعد ذلك مسألة، وهي ما إذا قرئ على الشيخ وهو يسمع، هل يكفي في الرواية عنه سكوته، أو أنه لا بد أن يقر ويقول نعم، أن يقر ويقول نعم؟ جمهور العلماء على أنه يكفي ما دام أن الشيخ قرئ عليه وهو متنبه متيقظ، فإنه يكفي، فإن ذلك كاذب، ويروى ما قرئ عليه وإن لم يقل نعم، وإن لم يقل نعم. ولهذا نجد في كتب بعض العلماء في الأسانيد قال فلان حدثكم فلان عن فلان عن فلان عن فلان، ثم يأتي بالمتن، وفي بعض الأحاديث يقول في آخره بعد المتن قال نعم أو فأقر به، وذكر الحيين يسكت فلا يذكر شيئا بعد ذلك، فلا يذكر شيئا بعد ذلك. الذكر جائز لكن ليس بلازم، ولكن الصحيح عند العلماء أنه يكفي أن يسكت الشيخ ويروى عنه ما قرئ عليه وقد سكت عليه دون أن يقول نعم أو دون أن يقر به، أن ذلك كافٍ. القول الثاني قاله بعض العلماء يقول لا يكفي حتى يقر الشيخ ويقول نعم، حتى يقر الشيخ ويقول حدثكم فلان عن فلان عن فلان، لا بد أن يقول نعم. جمهور العلماء يقول لا، لا يلزم أن يقول نعم، وإنما يكفي أن يسكت ما دام أنه قرئ عليهم متيقظ وهو سامع وهو متنبه، ليس غافلا ولا نائما ولا جاهيا ولا جاهلا، فإنه يكفي أن يسكت ولا يلزم أن يقول نعم. وقول ثالث في روايتي أو في نقل هذا الذي سمع بهذه الطريقة، يقول يفصل، يقول له أن يرويه، له أن يعمل به، يعني هذا الذي سمعه هذا الذي قرأ على الشيخ ويسمع ولم يقل نعم، فإنه يعمل به الإنسان الذي سمعه، سمعه يقرأ عليه، وكذلك يعبر عنه عندما يحدث فيقول قرأت إذا كان قارئا، أو قرئ عليه إذا كان قارئ غير غير ذلك الذي سيحدث أو سينقل أو سيؤدي ما حصل بهذه الطريقة. ثالثها يعمل أو يرويه، يعني يعمل الذي قرأ والشيخ لم يقل نعم، أو قرأ وهو يسمع ولم يقل الشيخ نعم، أو يرويه إذا أراد أن يرويه بأن يقول قرأت أو قري، ولكن لا يقول حدثني ولا أخبرني، لا يقول حدثني ولا أخبرني. هذا هو ما يتعلق في هذه الأبيات. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وفي ليلة القادمة إن شاء الله نقرأ 9 أبيات، وهي آخر ما يتعلق بمبحث العرض، ونقف على مبحث الإجازة الذي هو الثالث من طرق التحمل.
والصلاة والسلام على رسول الله. هذا درس من المسجد النبوي الشريف لفضيلة الشيخ عبد المحسن العباد، وذلك يوم الجمعة 17 من ذي القعدة لعام 1411، والدرس بعد صلاة المغرب.
الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. يقول الناظم رحمه الله: وليروي ما يسمعه ولو منع الشيخ أو خصص غيرا أو رجع من غير شك، والسماع في الأصح. ثالثها من ناسخ يفهم الصح. رابعها يقول: قد حضرت ولا يخل حددت أو أفرت، والخلد يجري حيثما تسلما أو أسرع القارئ أو انهينما أو بعد السامع، لكن يعفى عن كلمة وكلمتين تخفى. ويستحب أن يجيز المسمع جبرا لذا وكل لفظ يقع، وجاز أن يروي عن مليه ما بلغ السامع مستمليه للأقدمين وعليه العمل. وابن الصلاح قال: هذا يحصل، والقلب يجري في الذي لا يفهم كلمة فمنه قد يستفهم.
Thank you.
وهي بقية المباحث التي أوردها السيوطي في ختام الطريقة الثانية من طرق التحمل وهي العرض على الشيخ، فإنه ذكر في نهاية هذا المبحث هذه المسائل التي أولها أن التلميذ يروي ما سمعه من الشيخ سواء قصد غيره أو منع شخصا ما عن الرواية عنه أو رجع عن تحديثه أو إسماعه وقال لا أبيح لك أو لا أسمح أن تروي ما سمعته مني، فإنه في هذه الأمور كلها يروي عنه ولو قال ذلك، لأن الرواية مبنية على السماع وعلى التثبت وعلى حصول ذلك من الشيخ، فإذا سمعه وتحقق ذلك من الشيخ فإنه يروي عنه ما سمعه سواء كان قصده أو لم يقصده، وسواء كان منعه من الرواية أو لم يمنع، وسواء كان رجع عن إذنه له في التحديث عنه أو لم يرجع، لأن الرواية مبنية على السماع والتحقق من صدور ذلك عن الشيخ فيضيفه إليه ويقول سمعت فلان يقول كذا وكذا. هذا الكلام كله فيما إذا لم يكن هناك مانع يمنع من الرواية، كأن يكون قول الشيخ أو منعه مبنيا على شكه في الرواية أو مبنيا على خطأ سابق في تحديثه وفي إسماعه للتلاميذ، فإنه في هذه الحالة ليس لهم أن يروا عنه، وقد بين أنه أخطأ أو بين أنه شك في هذا الذي أسمعهم إياه. وإذا كان الشيخ حين العرض عليه مشغولا بكتابه، أو كان التلميذ أو أحد التلاميذ حين قراءة الشيخ وتحديثه للطلاب مشغولا بالكتابة والنسخ، فهل تصح الرواية عنه والحالة هذه أو لا تصح؟ فيه ثلاثة أقوال للعلماء. أولها أنه يصح السماع منه والرواية بهذه الطريقة، والثانية أنه لا يصح، والثالثة أنه يصح إذا كان الذي يشتغل بالنفس فاهما متيقظا مدركا لما يسمعه من الشيخ، أو كان الشيخ هو الذي يكتب ولكنه متقن لكتابه وسامع لما يقرأه عليه التلميذ بحيث يخطئه إذا أخطأ ويرده إلى الصواب إذا حصل منه الخطأ. هذه ثلاثة أقوال. القول الأول يقول أنه يصح وأن الرواية بهذه الطريقة صح، يعني إذا كان الشيخ مشغولا بالنسخ بما قراءة التلميذ عليه، أو كان أحد التلاميذ مشغولا بالنسخ حين تحديث الشيخ للتلاميذ، فهما قولان متقابلان، قول يجيز مطلقا وقول يمنع مطلقا، وثالث يفصل ويفرق بين أن يكون هذا الذي كان مشغولا بالنسخ عنده تيقظ وإتقان وتنبه ويقظة لذلك الذي قرئ على الشيخ وهو يسمع، كما حصل لبعض المحدثين الذين كانوا يشتغلون بنسخ شيء ولكنهم مع ذلك مستمعون للشيخ وما يلقيه على تلاميذه، فهو جامع بين الأمرين، مشتغل بالنسخ ومشتغل بالسماع، وذلك لتزاحم المهام عليهم، فمنهم من يأتي بالشيئين في وقت واحد ينسخ جزءا أو كتابا، وفي نفس الوقت يستمع للشيخ وهو يحدث التلاميذ، فيكون متقنا للنفس، ويكون أيضا متيقظا ومتنبها لما يلقيه الشيخ على التلاميذ، كما حصل للدارقطني وغيره قضايا تدل على تنبههم وعلى تنقضهم وتثبتهم. فهما قولان متقابلان، قول يجيز مطلقا وقول يمنع مطلقا وقول مفصل، بين أن يكون الذي ينسخ سواء كان شيخا أو تلميذا عنده تيقظ وتنبه وتمكن من تصحيح الخطأ من التلميذ لو حصل منه خطأ إذا كان المشغول هو الشيخ، أو أن التلميذ الذي هو مشغول بالنسخ عنده تنبه ويقظ بما يسمعه من الشيخ أو من التلميذ الذي يقرأ على الشيخ. والقول الرابع وهو أنه عند الرواية يقول حضرت ولا يقول أخبرت أو حدثت، يعني هذا الذي حصل في حال كونه مشغولا بالنسخ لا يعبر عنه عند الرواية بقوله حدثت أو أخبرت أو حدثني أخبرني، وإنما يقول حضرت فلانا وهو يملي أو وهو كذا إلى آخره. هذه أربعة أقوال، القول الثالث هو أولاها، لأنه إذا عرف تثبت السامع الذي هو مشغول بالكتابة، إذا عرف تثبته وإتقانه لما يسمع وكون ذلك وكون النسخ لا يشغله، فإنه في هذه الحالة يمكن أن يروي. أما إذا كان مشغولا ولا يمكن أن يجمع بين الأمرين، بل اشتغاله بالنسخ يصرفه عن التثبت والتيقظ لما يسمع، فإنه في هذه الحالة ليس له أن يروي بأن يقول حدثني أو أخبرني، وإنما لا يروي بهذه الطريقة. إنما الرواية فيما إذا كان عنده تنبه وفهم لما يسمعه من الشيخ، أو أن الشيخ عنده تنبه وتيقظ لما يسمعه من التلميذ الذي يقرأ عليه وهو مشغول بالنسخ، فإنه في هذه الحالة يعتبر السماع ويعتبر الأخذ بهذه الطريقة، لأنه في هذه الحالة لا محذور في كونه ينسخ لأنه متيقظ ولأنه متمكن. هذا الخلاف الذي جرى في كون الشيخ مشغولا بالنسخ او التلميذ مشغولا بالنسخ، كذلك ايضا يجري فيما اذا حصل التكلم من الشيخ او التلميذ، اي وقت التحديث او وقت قراءه احد التلاميذ على الشيخ، بحيث تكلم الشيخ او كان يتكلم او يتحدث مع احد، او أحد التلاميذ يتحدث مع أحد، إذا كان متيقظا متنبها لما يسمع، فإنه يجري في هذه المسألة الخلاف الذي جرى في مسألة الاشتغال بالنسخ، فإن الاشتغال بالكلام أو الإسراع إسراع القارئ أو كذلك الهيمنة وهي الصوت الخفي، إذا كان الشيخ متنبه والتلميذ ثم متثبت وفاهم ومسلم لما يحصل، فإنه يجري في هذه المسألة الخلاف الذي في المسألة السابقة. قالوا إلا أنه يعفى عن كلمة أو كلمتين تخفى، يعني في مثل هذه الحالات، كون حصل الاشتغال بالكلام أو حصل الإسراع في القراءة أو حصل الهيلمة وهي الصوت الخفي، أو كان التلميذ بعيدا عن الشيخ بحيث لا يتمكن من السماع تماما، إلا أنه يعفى عن كلمة أو كلمتين أو ثلاث قد تخفى، فإن ذلك لا يؤثر. لكن قالوا يستحب أن يجيز المسمع, يستحب أن يجيز المسمع وهو الشيخ الذي يسمع التلاميذ. وعندما يكون يكون الشيخ يحدث فإنه يقال له مسمع والتلاميذ مسمعون. وإذا كان أحد التلاميذ يقرأ والشيخ يسمع فإن التلميذ قارئ والباقون مستمعون والشيخ مسمع لأنه يقرأ عليه ويسمع الشيء الذي يراد أن يؤخذ عنه وأن يحدث به عنه. وإذا فكلمة المسمع أحيانا تأتي باسم فاعل والمراد بها الشيخ إذا كان يحدث التلاميذ لأنه يسمعهم وهم يستمعون له ويتلقون عنه. وأحيانا يكون الشيخ هو المسمع إذا كان يقرأ عليه, إذا كان يقرأ عليه ويعرض عليه فإنه لا يسمع وإنما يسمع فهو مسمع وليس بمسمع. أما إذا كان يحدث ويتكلم وهم يأخذون عن كلامه وعن حديثه فهو مسمع. وهنا أقول ويستحب أن يجيز المسمع يعني يحصل منه إجازة ليحصل بها تدارك ما يحصل من كلمات تخفى فإنها تؤخذ عن طريق الإجازة, وهذه الإجازة يكون بها جبر لهذا النقص الذي حصل عن طريق الإسراع أو الهينمة وخفاء الصوت أو حصول الكلام من الشيخ أو من أحد التلاميذ, أو كذلك كونه بعيدا ويخفى كلمة أو كلمتين. فإنه إذا حصلت إجازة من الشيخ المسمع للتلاميذ فإنهم يتداركون بهذه الإجازة ما قد يكون خفي في حال الإسماع, فيكون فيه جبر, فيكون فيه جبر لهذا النقص ولأي نقص آخر يحصل. ثم أيضا من المسائل التي ذكرها أن التلميذ يمكن أن يأخذ عن المملي ما سمعه من المستملي, وذلك أن بعض الشيوخ يكثر عندهم طلبة ويزدحمون عندهم ويرحلون إليهم ويجتمع في حلقة في الشيخ الألوف مما لا يتمكن ذلك الشيخ من إبلاغهم الكلام بصوته ويحتاج إلى من يساعده بالتبليغ والتنبيه وإسماع الناس الحاضرين ما يتلفظ به الشيخ. فإنه إذا كان الشيخ يملي ومعه مستملي وهو الذي يبلغ عنه فيأخذ السامع من المملي ما سمعه من المستملي, وذلك فيما إذا كان الشيخ سامعا لكلام المستملي لأنه في هذه الحالة يمكن أن يرد عليه وأن يصوبه إذا أخطأ. قالوا وكذلك أيضا إذا لم يكن أيضا سامعا, لأن مثل ذلك يمكن أن يتدارك ويمكن أن يصحح من بعض الحاضرين الذين سمعوا من كلام الشيخ. إذا حصل من المستملي شيء من الخطأ فإنهم ينبهون عليه ويكثرون ويلفتون النظر إليه, ففي هذه الحالة يمكن الرواية بهذه الطريقة وهي أن يأخذ عن المملي بواسطة المستملي, أن يأخذ عن المملي وهو الشيخ بواسطة المستملي الذي هو مساعد للشيخ بحيث يبلغ الصوت للعدد الكبير وللجمع الغفير الذين لا يصل إليهم صوت الشيخ. وهذه الطريقة هي التي عليها العمل عند المتقدمين وابن الصلاح وعون المتأخرين, قال إن هذا يحضل ويمنع, أي يمنع ولا تكون الرواية بهذه الطريقة. ثم بعد هذا كذلك الخلاف في هذه المسألة مثل الخلاف فيها في مسألة أخرى, وهي ما إذا كان التلميذ خفي عليه كلمة واستفهم بها من رفيقه أو أحد من كان حوله, فإن ذلك فيه الخلاف السابق, بمعنى أنه يصح الرواية فيما حصل الاستفهام من أحد زملائه, يروى عن الشيخ ما تثبت فيه من أحد زملائه, ومن العلماء من قال إنه لا يصح السماع بهذه الطريقة, كما قال بالنسبة للمستمر وأنه لا يعول على ما يسمع من المستمر, والصحيح أنه يعول على ما يسمع من المستمر, وكذلك التثبت في كلمة تخفى على بعض التلاميذ يستفهم بها من أحد رفقائه وزملائه الذين حضروا معه تحديث ذلك الشيخ وحضور مجلس ذلك الشيخ. بعد هذا نرجع إلى أبيات السيوطي, يقول
وليروي ما يسمعه ولو منع الشيخ أو خصص بعض لو رجع,
وليروي التلميذ ما يسمعه من الشيخ ولو منع الشيخ من الرواية عنه أو خصص غيرا, يعني خصص غير هذا الذي سمع ولكنه سمع تبعا ولم يسمع قصدا لأن كان حاضرا مع الناس الذين حدثهم الشيخ, أو أنه من وراء الحجاب ولكنه يسمع كلام الشيخ, فإنه في هذه الحالة يمكن أن يروي, يمكن أن يروي عنه كما سبق أن عرفنا ذلك فيما مضى, فيما إذا كان هناك حجاب وهو عارف صوت الشيخ أو ثبته أو أخبره به ثقة معتمد, فإنه يمكن أن يروي بهذه الطريقة إذا خصص غيره غير هذا الذي سمع أو رجع عن الإذن في الرواية عنه, فإنه يروى عنه سواء كان منع من الرواية عنه أو خصص بعض الحاضرين أو بعض الناس أو رجع عن إذنه بالتحديث, فإنه في هذه الحالة كلها يمكن أن يروى عنه ويمكن أن يحدث بما سمع منه ولو حصل منه المنع, ولو حصل منه التخصيص لبعض الحاضرين, ولو حصل منه الرجوع عن الإذن السابق, كل ذلك يمكن أن يروى عنه بهذه الطريقة. أما إذا كان المنع أو الرجوع بسبب شك حصل من الشيخ في حديثه السابق وفي تحديثه السابق, أو حصل خطأ منه ونبه عليه, فإنه في هذه الحالة لا يروى عنه, والحالة هذه لأن الشيخ أظهر خطأه أو أظهر شكه فيما حدث به فلا يروى عنه, والحالة هذه من غير شك. ثم ذكر مسألة أخرى وهي ما إذا كان الشيخ في حال قراءة التلميذ عليه مشغولا بنسخ كتاب, أو أن أحد التلاميذ حين تحديث الشيخ مشغولا بالنسخ, هل تصح الرواية في هذه الحال أو لا تصح؟ فيه أربعة أقوال. القول الأول أنه تصح الرواية وأن السماع صحيح, هذا هو الذي صححه الناظر, قال السماع في الأصح. ويقابل هذا القول هو المنع, المنع من الرواية في هذه الحال, المنع من الرواية, يعني تصريح السماع مطلقا, هذا القول الأول. القول الثاني منع الرواية فيما سمع بهذه الطريقة مطلقا, والقول الثالث يفصل ويفرق في الذي يكتب وينسى إن كان متيقظا بحيث يمكن أن يجمع بين النصف وبين السماع من الشيخ, فهذا يصح السماع والحالة هذه. أما إذا كان لا يمكن أن يجمع بين الأمرين فالاشتغال بأحد الاثنين يفوت الشيء الآخر, فإنه لا يصح السماع في هذه الحالة, هذا هو الأولى، هذا هو الأرجح من الأقوال الأربعة. القول الرابع يقول يحكي أنه عند الرواية يقول حضرت ولا يقول أخبرت ولا حدثت ولا حدثني ولا أخبرني. هذه أربعة أقوال في المسألة، وأولاها القول الثالث الذي يفرق ويفصل بين الناس، فإن الناس متفاوتون، منهم الذي يمكن أن يجمع بين الأمرين، ومنهم الذي إذا اشتغل لأحد الأمرين فات عليه الأمر الآخر.
قال والصوفي حيثما تكلم أو أسمع الخارج أو
ذكر أن هذا الخلاف الذي في مسألة النفس من الشيخ أو التلميذ يجري في مسائل أخرى، وإنما إذا حصل الكلام بدل النفس كلام حديث تكلم الشيخ التلميذ يقع عليه، أو أحد التلميذ يتكلم أو يتكلم مع أحد والشيخ يحدث، فإنه فيه الأقوال التي تقدمت، وأولاها القول الثالث وهو أنه يفصل للأشخاص الذين يمكن أن يجمعوا بين الأمرين، فإذا كان يمكنه أن لا يفوته شيء مع كونه يتكلم أو أنه حصل إخطاء في القراءة أو حصل عينا وصلت الخفي وتمكن هذا السامع من تلقي ما حصل ولم يفوت شيء، فإنه في هذه الحالة يصح الرواية، وإلا فلا على الخلاف الذي تقدم. ومثل ذلك أيضا ما إذا حصل بعد عن الشيخ، حصل بعد عن الشيخ فإن الناس يتفاوتون في السمع وتلقي ما يحصل وتداركه، لكن إن حصل خفاء كلمة أو كلمتين فإن هذا يعفى عنه. لكن قال السيوطي إن بعض العلماء استحب أن المسمع وهو الشيخ يجيز أو يجيز السامعين الذين أسمعهم وحدثهم أن يروا عنه ما في كتابه الذي بأيديهم أو الذي أحالهم عليه، فيكون بذلك جمع بين الرواية بين السماع والإجازة، ويحصل في الإجازة تدارك ما قد فات في السماع، فيكون بذلك حصل تدارك وجبر لما حصل من نقص بسبب الإسراع أو الهينمة وهي صوت الخفي أو البعد عن الشيخ وخفاء بعض الكلمات أو حصول تكلم من الشيخ أو التمير. فإذا حصل إجازة فإنها تجبر ما حصل من النقص في ذلك أو في أي نقص آخر يقع.
قال للأقدمين وعليهم حمد استحب الإجازة
ثم بعد هذا يقول إن الشيخ إذا كان حلقته كبيرة وكان طلبته كثيرين ولم يتمكن من إسماعهم، فإنه يتخذ مستمريا والمستمري هو الذي يبلغ. سبق أن مر بنا في صحيح البخاري حديث رفيع بن قيس بجمرة أنه قال له ابن عباس أريد أن أجعل لك شيئا من مالي لتسمع مني أو لتسمع يغني الناس فيجلس معه على السرير ويبلغ الناس. قال الحافظ بن حجر في شرحه وفي هذا حجة على اتخاذ المحدث المستمع، في هذا دليل على اتخاذ المحدث المستملي الذي يساعده ويعينه على تبليغ الكلام للحاضرين إذا لم يسمعهم الشيخ لكثرتهم وعدم وصول صوته إليهم، فإنه يتخذ المستملية. على الحافظ بن حجر استدل من صنيع بن عباس مع أبي جمرة الذي قال له ألا أجعل لك شيئا من مالي لتسمع عني الناس، وكان يجلسه على السرير ويسمع منه ويسمع الناس. قال في هذا حجة على اتخاذ المحدث المستملي الذي يبلغ حديثه للناس والذي يساعده على تبليغ كلامه للناس. ويجوز للسامع ويجوز أن يأخذ عن المملي ما سمعه من المستملي، يجوز للتلميذ أن يأخذ عن أن يضيف إلى المملي وهو الشيخ ما سمعه من المستملي وهو الذي يبلغ عن الشيخ. وفي ذلك الخلاف الذي أشرت إليه، وهو أنه إن كان الشيخ سامعا للتلميذ فإن هذا يكون مثل القراءة عليه وهو يسمع، فهو مثل العرض. وإن كان لم يكن متنبها متيقظا لما يسمعه أو لما يلقيه مستملي فإنه لا يروى عنه في هذه الحالة. ومنهم من يقول إنه يروى عنه ومن يقول إنه يروى عنه وعليه العمل عند المتقدمين من العلماء. وأما المتأخرون فإن ابن الصلاح وهو منهم قال إن هذا يحضل أي يمنع، ولا تصح الرواية بهذه الطريق أو بهذه الطريقة. ثم
قال والقرب يجري في الذي لا يفهمه متى فمنه قد يفهمه.
ثم قال إن هذا الذي أو هذا الخلاف الذي حصل في الأخذ عن الرواية عن المملي بما سمعه من المستملي مثل هذا الخلاف يجري فيما إذا سمع التلميذ من الشيخ ولكنه خفي عليه كلمة فتفهم بها من أحد من حوله من التلاميذ فأخذها عنه وأضافها إلى الشيخ، فإنه يجري الخلاف في هذه المسألة كما جرى الخلاف في ما يضاف إلى المملي مما سمع من المستملي وبهذا نكون قد انتهينا من المباحث المتعلقة بالطريقة الأولى والطريقة الثانية من طريق التحمل، وهي قراءة وهي تحديث الشيخ للتلاميذ وقراءة التلميذ على الشيخ. ونقف على الطريقة الثالثة وهي الإجازة، وإن شاء الله نعود إلى التدريس بعد هذا التوقف للحج والاختبار في العام القادم إن شاء الله. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه.